إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقرأ أخونا الآن منبها على الشخص الذي وقفنا عليه في العبارة، وثم نتمم على عجلة ما استطعنا.
قال الإمام النووي رحمه الله: قلت وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير شيخ الحاكم أبي عبد الله في كتابه الأسماء والكنى أبا جمرة نصر بن عمران هذا في الأفراد، فليس عنده في المحدثين من يثنى أبا جمرة بالجيم سواه، ويروي عن ابن عباس، ويروي عن ابن عباس أيضا أبو حمزة بالحاء والزاي، واسمه عمران بن أبي عطاء القصاب بياع القصب الواسطي الثقة، روى عن ابن عباس حديثا واحدا، ذكر فيه معاوية بن أبي سفيان وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عباس وتأخره واعتذاره، رواه مسلم في الصحيح. وحكى الشيخ أبو عمرو بن الطلاق في كتابه علوم الحديث والقطعة التي شرحها في أول مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال: إن شعبة بن الحجاج روى عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عباس، كلهم يقال له أبو حمزة بالحاء والزاي، إلا أبا جمرة نصر بن عمران فبالجيم والراء. قال: والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق وقال عن أبي جمرة عن ابن عباس فهو بالجيم وهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه، والله أعلم.
إلى هنا ظهر الحق معنا في درس الماضي، واليوم نبدأ بالجديد الذي لم نعلق عليه. نسمع.
قال: قوله قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات، واحدهم واحد. قال: ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 14 راكبا: الأشد العصري رئيسهم، ومزيدة بن مالك المحاربي، وعبيدة بن همام المحاربي، وصحار بن العباس المري، وعمر بن مرحوم العصري، والحارث بن سعيد العصري، والحارث بن جندب من بني عايش. ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء.
هذا كلام صاحب التحرير، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التميمي، على ما صرح به النووي في شرحه للحديث الأول. قال: كان عددهم 14 نفسا، ولم يستطع أن يعثر إلا على المذكورين وهم 7، وبقي 7 آخرون وهم معروفون، وقد اختلفوا في عدد الوفد، فورد عند ابن سعد أنهم كانوا 20، وورد عند ابن منده أنهم كانوا 13، فلعل 14 الذي بقي ولم يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رجل منهم يلبس الآخر على البريق. وورد في بعض الروايات أنهم كانوا 40، ولعل 13 المذكورين هم رؤساء الوفد وهم كبراؤهم، ما لم يكن لبني عبد القيس أكثر من وفادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما 7 المتبقون الذين قال عنهم صاحب التحرير: ولم نعثر بعد طول تتبع على أكثر من أسماء هؤلاء، فهم ولله التوفيق هم عقبة بن ذروة كما ذكر ابن سعد في طبقاته، وقيس بن معدان العبدي كما نقله العراقي في المستفاد عن الخطيب البغدادي في كتابه المستفق والمسترد، وورد اسمه في سنن ابي داود برقم 3695، والثالث جهم بن قتهم او جعم بن قتهم، وهذا ورد له ذكر في هذا الحديث من طريق ابي سعيد وهو الرجل الذي كان به شجر، ولكن مسلم رحمه الله ما سماه وانما قال رجل وهو جعم بن قتهم. وهذا هو الثالث. والرابع رفيق العبيدي، وقد كشف في فتح الباري فرسم على انه رستم، والصواب انه رسيم بالياء وليس بالتاء. والخامس جويريا العبد كما في المعرفه لابي معين، وسماه ابن بسكوان في غوامض الاسماء المبهمه جويريا القصري. والسادس هو الجارع بن عامر، وقد ذكر ذلك الامام البخاري في التاريخ الكبير وفي الادب المفرد، وقع تسميته ايضا في سنن ابي داود. هؤلاء هم السته المتبقين، وقد ذكر فيما سبق سبعه، وذكر ان عددهم 13 نصا، فلم يبقى احد. ومن تتبع كتب التراجم ولا سيما الكتب التي ترجمت في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالآحاد والمثاني تحت عنوان ومن ذكر من رجال ربيعه بن نزار، وكذلك ابن سعد تحت باب يقود ربيعه عبد القيس، وكذلك تحت باب تسميه من كان بالبحرين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يظفر بغير هؤلاء المذكورين. ويحمل هذا على ان هؤلاء الوفد كان هؤلاء هم طليعه القادمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعهم اناس اخرون. اما كيف اسلم رئيس هذا الوفد وكيف سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يكفي بيانه في كلام الامام النووي.
قال النووي قال وكان سبب وفودهم أن موصل بن حيان أحد بني غن بن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين موصل بن حيان قاعد إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض موصل إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنقذ بن حيان كيف جميع هيئتك وقومك، ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم.
انظروا إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالناس وبالقبائل.
فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك، ثم رحل قبل هجر، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا، فذهب به وكتمه أياما، ثم طلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائد بالذال المعجمة بن الحارث، والمنذر هو الأسد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم به لأثر كان في وجهه. وكان موقن رضي الله عنه يصلي ويقرأ، فنشرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها المنذر، فقالت أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب أنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة تعني القبلة، فيحمي ظهره مرة ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم، فتلاقيا فتجاريا ذلك ووقع الإسلام في قلبه. ثم سار الأسد إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه عليهم، فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار الوفد. فلما دنوا من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الأسد العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين إذ لم يسلم قوم حتى وتروا.
المنذر بن العائد بمجرد انه بلغه عن زوج ابنته منصف بن حيان من خلال ابنته الصلاه والتوجه للقبله فانه اسلم، وكان المنذر بن عائد وهو أشد، كان كما أخرج ابن سيرين بسنده إلى صحار بن عباس ومزيد بن مالك، قالوا كان أشد عبد القيس واسمه المنذر بن عائد بن الحارث بن المنذر بن النعمان العطري، كان صديقا لرابد ينزل بدارين فكان يلقاه في كل عام، فلقيه عاما بالزارة فأخبر الأشد هديا يخرج بمكة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه علامة النبوة علامة يظهر على الأديان. ثم مات الرابد، فبعث الأشد ابن أخت له من بني عامر بني عقر يقال له عمرو بن عبد القيس، وهو على ابنته أمامة، اسم ابنته ابنة منصر أمامة بنت الأشد، وبعث معه تمرا ليبيعه وملاحف، وضم إليه دليلا يقال له الأريقط، فأتى مكة عام الهجرة، فذكر القصة في لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحة العلامات وإسلامه، وأنه علمه الحمد وقرأ اسم ربه وقال له ادع خالك إلى الإسلام، فرجع وأقام دليله بمكة، فدخل عمرو منزله فسلم فانتهرها، وجاء الأشد فأخبره الخبر، فأسلم الأشد وكتم الإسلام حين. ثم خرج في 16 رجلا، يعني الرواية 16 رجلا من أهل هجر، منهم من بني عقر عمرو بن مرحوم بن عمرو وشهاب بن عبد الله بن عقر وحارثة بن جابر وهمام بن ربيعة وحزيمة بن عبد عمرو، ومنهم من بني صباح عقبة بن حوزة ومطر العندري وأخوه عقبة لأمه، ومن بني عثمان منصر بن حيان وهو ابن أخت الأشد أيضا. لعل المنذر بن عائد بعث اثنين ممن هم أولاد أخته وبناته تحتهم، منصر بن حيان وهو ابن أخت الأشد أيضا، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، ومن بني محارب نزيد بن مالك وعبيدة بن همام، ومن بني عادة بن عوف الحارث بن جندب، ومن بني مرة وحارث بن عباس وعامر بن الحارث، فقدموا المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي قدموا في صبحها فقال: ليأتين ركب من قبل المشرق ولم يكره على الإسلام. ففي هذا الحديث أو في هذا دلالة على أن المنذر كان قد أخبر بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل راهب كان صاحبا له في الجاهلية، ولذا لما سمع بخبر المنصب بن حيان أسلم مباشرة، وأنكر على ابنته قولها عن زوجها إنه صبأ، وجاء هو وقومه مسلمين وكانوا في منطقة البحرين الآن، قوم عبد قيس كانوا في منطقة البحرين، جاءوا إلى المدينة، وكان بينهم وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة، وكانوا أغلاظا وكانوا معادين آنذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع كلام الإمام النووي عن مكانهم،
قال: وقولهم إن هذا الحي من ربيعة لأنه عبد القيس بن أفصى، يعني بفتح الهمزة وبالفاء والصاد المهملة المفتوحة، ابن دعم بن جبيل بن أسد ابن ربيعة بن نجار، وكانوا ينزلون البحرين الخط وأعنابها وسرة القطيف والشفار والظهران إلى الرمل إلى الأجرع ما بين هجر إلى قصر وبينونة، ثم الجوف والعيون والأحساء إلى حد أطراف الدهنة وسائر بلادها. هذا ما ذكره صاحب التحرير.
هذه المناطق المذكورة هي مدن وقرى صغيرة بين البصرة والبحرين، والسفار كانت تسمى سافر وهي قبل ذيقار، أما الرمل فهو موضع ذكر في الشعر كثيرا وهي أيضا مدينة في تلك المنطقة، والأجرع تسمى الأجرعين بلفظ التسمية، وهي موضع باليمامة، والإحساء ما زالت معروفة في المنطقة الشرقية من السعودية. هذه المنطقة قريبة من منطقة البحرين والعراق، مدن يسير إليها القادم من موطن عبد القيس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة، وكانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كانوا لا يتمكنون من المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الله الحرم، وعلى وجه التخصيص في شهر رجب، كما وقع تعيين رجب في رواية عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى. وشهر رجب يسمى شهر مضر، لأن مضر كانت تعظم رجب في الجاهلية، ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب أيدي الرجبيين من مضر الذين كانوا يخصون صيام رجب بالصيام، ولم يثبت شيء في صيام رجب على وجه الخصوص إلا كونه من أشهر الله الحرم. نسمع الآن كلام النووي رحمه الله.
قال: قولهم إن هذا الحي فالحي منصوب على التفصيل. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الذي نختاره نصب الحي على التفصيل، ويكون الخبر في قولهم من ربيعة، ومعناه إن هذا الحي حي من ربيعة، وقد جاء بعد هذا في الرواية الأخرى إن حي من ربيعة. وأما معنى الحي فقال صاحب المطالع: الحي اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض. قولهم: وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، سببه أن كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم. قولهم: ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، معنى نخلص نصل، ومعنى كلامهم إنا لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام، فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القتال فيها.
هذا يدل على أن رد عبد القيس ممن سبق إسلامهم وممن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر، وأنهم أذعنوا وأسلموا ودخلوا الإسلام قبل القبائل التي كانت تفيض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وعن أبي جمرة عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة، وهي قرية في البحرين. فأول من صلى الجمعة في خارج مدينة رسول الله وبعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد القيس، وكانوا بقرية تسمى جواسة، وهي قرية من قرى البحرين ولا زالت معروفة هناك. فهذا يدل على أن هؤلاء القوم سبق إسلامهم وأقاموا الجمعة قبل غيرهم من سائر القبائل. الآن الأشهر الحرم ما هي؟ وشهر الحرام كيف هذه الصيغة التي تذكر؟ هل يجوز ذكر ذلك في اللغة أم لا؟ على خلاف المشهور بناء على قاعدة اختلف فيها البصريون والكوفيون، وهما مدرستان وأشهر مدرستين من مدارس النحو. نسمع كلام الإمام النووي ونمر كما يقولون مرور الكرام.
قال: وقولهم شهر الحرام سبى في الأصول كلها بإضافة شهر إلى الحرام، وفي الرواية الأخرى أشهر الحرم، والقول فيه كالقول في نظائره من قولهم مسجد الجامع وصلاة الأولى. ومنه قول الله تعالى بجانب الغربي: ولدار الآخرة. فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائز عندهم. وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة، ولكن هذا كله عندهم
عندهم أي عند البصريين، وقول الكوفيين أرجح، لأن القول ما دام من غير تقدير هو الأصل، ولا نلجأ للتقدير إلا بالضرورة.
ولكن هذا كله عندهم على حد في الكلام للعلم به، فتقديره شهر الوقت الحرام، وأشهر الأوقات الحرم، ومسجد المكان الجامع، ودار الحياة الآخرة، وجانب المكان الغربي، ونحو ذلك، والله أعلم.
إذن القول بجواز صفة إضافة الموصوف إلى صفته من غير تقدير، وهو مذهب الكوفيين، أرجح من مذهب البصريين الذين يرون ضرورة تقدير شيء محدود. الآن الأشهر الحرم ما هي؟ وكيف ينبغي أن ترتب؟ كيف ينبغي أن تذكر؟ هذا ما سيذكره النووي الآن.
قال: ثم إن قولهم شهر الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر حرم كما نص عليه القرآن العزيز، وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذه: إلا في أشهر الحرم. فالأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب،
ثلاثة فرد وواحد فرد، ذو الحجة وذو القعدة والمحرم فرد، تأتي إثر بعضها بعضا، ورجب فرد.
هذه الأربعة هي الأشهر الحرم لإجماع العلماء من أصحاب الفنون، ولكن اختلفوا في العدد المستحسن في كيفية عدها، على قولين حكاهما الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب. قال: ذهب الكوفيون إلى أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال: والكتاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة.
المحرم هو أول شهر في السنة.
قال: وأهل المدينة يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقوم ينكرون هذا ويقولون جاءوا بهن من سنتين. قال أبو جعفر: وهذا غلط بين وجهل باللغة، لأنه قد علم المراد، وأن المقصود ذكرهما، وأنها في كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال: والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة، لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة رضي الله عنهم. قال: وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل. قال النحاس: أدخلت الألف واللام في المحرم دون غيره من الشهور. قال: وجاء من الشهور ثلاثة مضافات: شهر رمضان وشهر ربيع، يعني والباقي غير مضافات، وسمي الشهر شهرا لشهرته وظهوره، والله أعلم.
جاءت تسمية هذه الأشهر الحرم في غير الحديث، ويأتي بعضها معنا بالترتيب أهل المدينة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولا غرابة في ذلك، والكل متفقون على أن هذه هي الأشهر، ولكن كيف تعد؟ وبما يبدأ؟ هل يبدأ المحرم حتى تأتي في سنة واحدة، أم هل يبدأ بذي القعدة كما ورد في النصوص؟ الأمر سيان، والخلاف لا يقيم ولا ينبني عليه كبير أثر، ولا حرج في عدهما من سنتين، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما متن الحديث وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القوم بأربع، ومن تأمل وجمع طرق الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم في ألفاظ إن جمعت يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بخمس. فكيف يحل هذا الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع، قالوا أمركم بأربع، ومن جمع طرق الحديث يعد خمسة، وهذا إشكال ينبغي أن ينتبه إليه. ولذا الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع الطرق وأشار إلى ألفاظ هذه القصة في الصحيحين على وجه الخصوص، ثم استشكل ورود بعض الألفاظ وإسقاط بعضها وحل الإشكال بكلام موجز نسمعه إن شاء الله.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وفي رواية: ساعة
شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. وفي الطريق الأخرى قال وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم.
نعد الآن في الرواية الأخرى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذه أربعة وأن تؤدوا خمسا أو خمسا بضم الميم أو تسكينها من المغنم أصبحوا خمسة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع. نسمع.
وفي الرواية الأخرى قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من المغانم من الغنائم. هذه ألفاظه هنا وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه.
ذكرناها في الدرس قبل الماضي وفصلنا في أي مواضع أخرج البخاري هذا الحديث.
وقال فيه في بعضها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكره في باب إجازة قبر الواحد وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم في آخر ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال فيه آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان زيادة واو. وكذلك قال فيه في أول كتاب الزكاة الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله زيادة واو أيضا. ولم يذكر فيها الصيام وذكر في باب حديث وفد عبد القيس الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه ألفاظ هذه القطعة في الصحيحين وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق. والإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع والمذكور في أكثر الروايات خمس. واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري. قال
شرحه ما زال محفوظا ويوجد أكثر من 20 نسخة خطية له مبعثرة في مكتبات العالم وبمجموعها يكمل هذا الشرح.
قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار نضر فكانوا أهل جهاد وغنائم. وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو هذا. فقال قوله أمرهم بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بأنها إيمان ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا.
قلنا إن الإسلام والإيمان لما يأتيان متغايران في حديث واحد على وجه المقابلة فإن مفهوم الإيمان غير الإسلام. وأما إن ذكر الإيمان من غير ذكر بالإسلام فيطلق الإيمان على الإسلام. وهذا ما فصلناه في الدرس الأول أو في الدروس الأولى من شرحنا الحديث الأول.
قال وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه.
وهذا الحديث من تتبع طرقه يجد أنه كان في عام الفتح في عام فتح مكة ولم يكن الحج قد فرض حينئذ. ولذا لم يعد ذكر للحج في هذا الحديث بحروفه كلها. أمركم بأربع وذكر أركان الإسلام ثم قال وأن تؤدوا خمسة
ما غنمتم، وأن تؤدي خمس ما غنمتم أمر زائد على الأمور الأربع المذكورة آنفا. وخص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم بهذا الأمر لأمرين اثنين: أولا لأنهم مسلمون ومن في جانبهم من الكفار فهم معهم دائما في العراق وفي الجهاد، وثانيا لأنهم بعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعوا أن يأخذوا ما غنموا من أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس ما غنموا إلا بأن يحفظوه حتى تدخل الأشهر الحرم أو أن يدخل رجل على وجه الخصوص على نحو ما بين الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في روايته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أن تؤتوا خمس ما غنمتم احفظوا هذا الخمس ولو طال من الزمن ولا تنسوا وأدوه. ولذا قد يخص قوم لعسر أو لعدم تمكن من طاعة على أو لأنه يعتريها أقوال قد ينسيها هؤلاء القوم هذه الطاعة كالبسوع بالعهد، قد يغيون ولكن لا يذكر يأتيهم يعني يستطيع أن يصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا بهذه الملابسات التي أحاطت بهم. الله سبحانه وتعالى أعلم.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤدوا خمسا من المغنم، فليس عطفا على قوله شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسا، وإنما هو عطف على قوله بأربع:
أمركم بأربع وآمركم بأن تؤدوا خمسا ما غنمتم، زائد عن الأربع.
وإنما هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدا منها، وإن كان واحدا من مطلق شعب الإيمان.
هو أضيف إليها مع أن هذا الأداء الخمس هو شيء من شعب الإيمان جدا.
قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو إغفال من الراوي وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ على ما تقدم بيانه. فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى مما هدانا الله سبحانه وتعالى بحله من العقد من العقد. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو، وقيل في معناه: غير ما قالاه مما ليس بظاهر فتركناه، والله أعلم. أما قول الشيخ إن ترك الصوم في بعض الروايات إن ترك الصوم في بعض الروايات إغفال من الراوي، وكذا قاله القاضي الرياض وغيره، وهو ظاهر لا شك فيه. قال القاضي الرياض رحمه الله: كانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأسهر، والله أعلم.
ولذا لم يذكر الحديث.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، ففيه إيجاب الخمس من الغنائم، وإن لم يكن إمام في السرية الغازية، وفي هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابها إن وصلناه إن شاء الله تعالى.
يجب على من غزا أن يكون خمس الغنيمة في بيت المال، سواء كان الإمام بنفسه معهم أو بنفسه معهم، بناء على أقوال هذا الحديث. هذا هو الراجح.
قال: ويقال خمس بضم الميم وإسكانها، وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والسكر والعشر بضم ثانيها، ويسكن ويسكن، والله أعلم.
يقال خمس ويقال خمس وثلث ربع وربع وهكذا، يقال هذا ويقال هذا.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمخير،
هذه ألفاظ كأنها ليست من لغتنا. الدباء والحنتم والنقير والمخير ألفاظ اسمها تكون معناها يصلح ان نعرفها من خلال المباركه فالالفاظ ما في الصوره. ولذا ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى الاقوال فيها واعتنى بتفسيرها استقاله لها، ولكنه رحمه الله تعالى اوجد. ولذا سنحاول ان نفصل فيما يحتمل الوقت. فنسمع.
قال: وفي رواية المجسد بدل المخير.
إذا المجسد والمخير واحد، يعني تأتي هذه بدلها.
فنضبطه ثم نتكلم على معناه إن شاء الله تعالى. الدباء بأم الدال وبالمد، وهو القرع اليابس أي الوعاء منه. وأما الحنشم فبحاء مهملة مفتوحة، ثم نور ساكنة، ثم تاء مثناة من صوت مفتوحة، ثم ميم الواحدة، ثم ميم الواحدة خمسنة. وأما النصير فبالنون المفتوحة والقاف، وأما المطير فبفتح القاف والياء. فأما الدباء فقد ذكرناه وهو القرع.
كانوا يجلسون القرع يستخدمونه بناء للشرب يشربون فيه، هذا هو الدباء. قرع يجلسونها ويجعلونها
قال: وأما الحنشم فاختلف فيها فأصح الأقوال وأقواها أنها درار كبر، وهذا التفسير ثابت في كتاب الأسرية من صحيح مسلم عن أبي هريرة.
ثبت في صحيح الإمام مسلم الثالث منه من جبل الثالث في كتاب الأسرية درار 193 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنشم والنقير. قال أبو صالح الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال أبو صالح رواه السمان. قال أبو صالح السمان قيل لأبي هريرة: ما الحنشم؟ نهى الحنشم ما الحنشم؟ قال: الجرار كبر. هذا تفسير الإمام الصحابي الجليل للحنثم كما في صحيح الإمام مسلم في كتاب الأسئلة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ففسر الحنثم جرار ألوان واقف اتخذ عليها العرب واتخذ فيها النبي نفسه.
قال: وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه.
أما قول عبد الله بن مغفل الصحابي وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه، فقد أخرج أحمد في المسند الرابع منه صفحة 87 عن فضيل بن زيد الرصاجي، وقد غزا 7 غزوات أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال: أخبرني بما حكم الله علينا من هذا الشراب. فقال: الخمر. قال: هذا القرآن. أفلا أحدثك؟ سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا بالاسم أو الرسالة وقع فيه. سمعت رسول الله محمدا أو سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن الدباء والحنشم والنقير والمخير. قال أي الفضيل: قال: ما الحنشم؟ قال عبد الله بن مغفل: الأخضر والأبيض، الجرار الخضر والبيض. ولذا لما قال إنها جرار الخضر قال هذا ثابت عن أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو قول عبد الله بن مغفل، لم يزل يقال ان عبد الله بن مغفل قال سوى الخمر والبيض، سوى المعروف كان لهما اخضر ثم ابيض، قال الاخضر والابيض. قال اي غير. قال: ما المخير؟ قال: ما المخير؟ قال: ما وصف من القاري بجسم او غيره. ما رفع القار، القار الجسد حتى الزرق والعاد كانوا في الأوعية بالقار ويتبين فيه الحكام الجر في هذه الرواية. وروى أحمد عنه في مسند في موضع نفسه قال عبد الله بن غفان: أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رفع سبيلا. قال عبد الله بن غفان: أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رفع فيها. ولكن في إسناده رجل يسمى أبو جعفر الرازي عيسى بن عيسى بن منان وهو صحيح في الإسلام. كان الحديث الذي ورد في ذلك الرقم رقم يعني فيه وفيه بقية. نسمع كلام النووي.
قال: وهو قول عبد الله بن غفر الصحابي رضي الله عنه، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني أنها الجرار كلها، قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة.
إذن الأول الجرار الكبرى، والثاني أنها الجرار. قال هذا عبد الله بن عمر وأخرج منه الصحيح رقم 55 بعد رقم 55 عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنكمة. فقلت: ما الحنكمة؟ قال: الجرة. الحنكمة عند عبد الله بن عمر وبصر الجرة أخضر أبيض. وأخرج مرقب نفسه بعد 57 عن زادان قال: كنت من عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمه من الحكمه فقال: نهى رسول الله عليه وسلم عن الحكم وهي الجرة، وعن الجثة وهي الفرعر، وعن المجفة وهو المخير، وعن التغير وهي الخفة تمسح جمحا وتسخر نظرا، وأمر أن ينجب فيها. لما قيل شجرة تجرد وتظهر حقا ويحفظ فيها، وفي هذا المكان المحفوظ كامل بن مسعود
والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر لسيارات الأجواف، وروي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه ونحوه عن ابن أبي ليلى، وزاد أنها حمر. والرابع عن عائشة رضي الله عنها: جرار حمر أعناقها في جنوبها يدلب فيها الخمر من مصر. والخامس عن ابن أبي ليلى أيضا: أفواهها في جنوبها يدلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس يرتددون فيها يضاهون به الخمر. والثالث عن عطاء: جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم.
كان الناس قديما يضعون فيها الخمر، وكانت تسعى لعلها اول ما اوتي بها من مصر ثم اصبح عن الطائف يصنعونها ويؤتى بها الى ارض الجزيره من الطائف. وهذه الأقوال ليست متناقضة وليست متعارضة، وإنما هي مختلفة في الوصف الصحيح. ومثالها أن الحنكم والجرار التي كانت في الحق وكانت تصنع على بقاء المختلفة، فإما كانت لها مثلا حق مدقيق، وإما كانت لها يدان بجانبيها، وكانت تصنع من ألوان متعددة. هذا هو الأقوال بن حمزم. اسمع الآن النقيح.
قال: وأن النقير فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه جزء ينفر وسطه، وأن المخير فهو المجفف وهو المطلي بالقار وهو الجسر. وقيل الجسر نوع من القار، والصحيح الأول. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المجفف هو المخير.
لا يجب أن يمثل كما قرأناه ثالث.
قال: وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتداد فيها، وهو أن يجعل في الماء حداث من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب. وإنما فصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإشكار فيها فيصير حراما نجسا فتبطل ماليته، فنهى عنه بما فيه من إتلاف المال، لأنه ربما شربه بعد إسكاره ولم يصطلح عليه، ولم ينه عن الانتداب في أسقية العدم بل أذن فيها لأنها لرفقتها لا يخفى فيها المسكر.
وقد اعتذر وفد عبد القيس لما أمره صلى الله عليه وسلم أن ينتبه في أسقية العدم، قال: إن أصلنا كثيرة الجرذان، والجرذان تأكل هذه الأسقية لمجموعة من عدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص له بداية. ثم فيما بعد رخص صلى الله عليه وسلم عن الانتداب في هذه الآن. ومن المعلوم أن من شرب الخمر نفس الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية، فإن في الخمر إثمانا، وهذه الآنية تمسك الخمر ويبقى لها أثر فيها، ويؤثر على الانتباه عن نبيذ الحلال، فلما يجب فيها الخمس يبقى فيها الخمس، ثم يوضع فيها الخمس لكي يكون نبيذ الحلال مع الرواتب التبقية السابقة قد تسرع في تدميرها، وقد يتناولها وهو لا يشعر أنها مجرد فلا يشعر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن الدهر أن يمتنعوا عنها حتى لا يتذكر الخمر، حتى لا تخطر في بالهم الخمر، وحتى لا يقعوا في هذه الصفات الآن تأثر من حيث لا يشعرون. وبعد أن منعوا منها فترة وانقطعوا عن الخمر رفض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الترخص فيها في غير حديث، منها حديث في صحيح الإمام مسلم عن بريدة كما سيأتي في كلام الإمام النووي. نسمع كلام الإمام النووي في موضوع.
قال: بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقها غالبا. ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نهيتكم عن الانتداب إلا في الأسقية فانتددوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم في الصحيح.
هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم برقم 1585 أو 85 وبرقم 1670، وورد بعده في صحيح مسلم نفس يؤكد ايضا على نفس هذا النهي. فورد في نفس نهيته، وان ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وان ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. فاذا العبره بالاسباب، ولكن حتى يقطعهم صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع تغيير في هذا النبي الحلال او في هذا الماء الذي وضعت منه تمرة او شيء يشبه العصير هذه الايام، حتى لا يتغير على الاجر الثابت ولا يشعرون معهم صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم بن احمد عن انس قال: الا اني قال صلى الله عليه وسلم: الا اني كنت نهيتكم عن النبي بروحي فاشربوا في ماء الصبح ولا تشربوا مسكرا. تشربوا فيما شئتم ولا تشربوا في الشراء. فأصبح الاستبداد في أي نعاء بعد فتره حلالا ولا حرج في ذلك. وقد كره العلماء فقهي على الكره وقالوا هذا الحديث انما الامر بالتاثر وعدم اداره الحكم الشرعي مع التاثر وعدم. وقالوا متى وجد وعاء يوضع فيه النبي الحلال فيتغير شكل طبيعه الاسماء وقد يعني يكثر او يكثر في عقل الرجل فيجوز في هذه الوعاء محرم. والعبره كما ورد حتى في الحديث التي فيها التصديق الاستباد للعاء العبره انها يقع الاصدار. فمتى وقع الاصدار فالاصدار وقع الحرام. فمتى لم تقع الاصدار جاز النبي او جاز حكم الشراب في اي وعاء من الاوعيه ولا حرج في ذلك. يدور مع علته وجودا وعدما كما يقول علماء الاصول.
قال هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا ومذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال القطادي القول بالنسخ هو اشخاص الاقاويل. قال وقال قوم التحريم باطل وكره الانتداب في هذه الاوعيه ذهب اليه مالك واحمد واسحاق وهو مروي عن ابن عمر وعباس رضي الله وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والله اعلم. قال قوله قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. هذا من احتياط مسلم رضي الله عنه فإن غندرا هو محمد بن جعفر. قال ولكن أبو بكر ذكره بلقبه والآخران باسمه باسمه ونسبه. وقال أبو بكر عنه عن شعبة وقال الآخران عنه حدثنا شعبة. فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين فلهذا نبه عليه مسلم رحمه الله تعالى. وقد تقدم في المقدمة أن دال غندر مفتوحة على المسجور وأن الجوهرية حكى ضمها أيضا وتقدم بيان سبب تلقيبه بغندر. قوله كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس كذا هو في الأصول وتقديره بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس فحذف لفظة بينه بدلالة الكلام عليها ويجوز أن يكون المراد بين ابن عباس وبين الناس كما جاء في البخاري وغيره بحذف يدي فتكون يدي عبارة عن الجملة كما قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي قدم والله أعلم. وأما معنى الترجمة فهي التعبير عن لغة بلغة، ثم قيل إنه كان يتكلم بالفارسية وكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من حصي عليه من الناس، إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم، وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم، أو نحو ذلك. قال: وإطلاقه لفظ الناس يشعر بهذا. قال: بلغة أخرى، فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكره بعده. هذا كلام الشيخ، والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم، والله أعلم. قال قوله: فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، أما الجر فبفتح الجيم، وهو اسم جمع الواحدة جرة، ويجمع أيضا على جرار، وهو هذا الفخار المعروف. وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة. قال: وفي قوله إن وفد عبد القيس إلى آخره دليل على أن مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن النهي عن الانتباه في هذه الأوئية ليس بمنسوخ، بل حكمه باقٍ، وقد قدمنا بيان الخلاف فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم، منصوب على المصدر استعملته العرب وأثرت منه، يريد به البر وحسن اللقاء، ومعناه صادفت رحبا وسعة. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: غير خزايا ولا الندامة. هكذا هو في الأصول الندامة بالألف واللام، وخزايا بحذفهما، وروي في غير هذا الموضع بالألف واللام فيهما، وروي بإسقاطهما فيهما، والرواية فيه غير بنصب الراء على الحال. وأشار صاحب التحرير إلى أنه يروى أيضا بكسر الراء على الصفة للقوم، والمعروف الأول. ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري: مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، والله أعلم. أما الخزايا فجمع خزيان، كحيران وحيارى وسكران وسكارى، والخزيان المستحي، وقيل الذليل المهان. وأما الندامة فقيل إنه جمع ندمان بمعنى نادم، وهي لغة في نادم، حكاها القزاز صاحب جامع اللغة والجوهري في صحاحه، وعلى هذا هو على بابه. وقيل هو جمع ناد ابتداء للخزايا، وكان الأصل نادمين، فأتبع لخزايا تحسينا للكلام، وهذا الابتداء كثير في كلام العرب، وهو من فصيحه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأجورات غير مأجورات، أتبع مأجورات لمأجورات، ولو أفرد ولم يضم إليه مأجورات لقال موجورات. كذا قاله الفراء وجماعات. قالوا: ومنه قول العرب: إني لآتيه بالغدايا والعشايا، جمعوا الغداة على غدايا اتباعا لعشايا، ولو أفردت لم يجز إلا غدوات. وأما معناه فالمقصود أنه لم يفرد.